العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الكائنات أجمعين، محمد وعلى آله سادات الورى والبرايا أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الأول للقول الثاني من التنبيه الأول. التنبيه الأول: هل نتيجة الانسداد حجية الظن بالواقع أو الظن بالطرق أو هما معا أو الظن في كل العلوم الشرعية؟ فنحن في صدد القول الثاني من دعوى أن نتيجة الانسداد هو الظن بالطريق فقط، هو الظن بالطريق واستند صاحب الفصول وصاحب المقابيس إلى وجه صاحب هداية المسترشدين، وهو أخو صاحب الفصول، استند إلى وجه ثاني. الوجه الأول مر بنا وجود العلم الإجمالي بنص بالشارع، بتشريعات من الشارع، في ماذا؟ في جعل الطرق. فالإشكال الأول الذي أشكله صاحب الكفاية أن هذا العلم الإجمالي يوجب الاحتياط، غاية الأمر، لأنه يوجب الرجوع إلى الظن. طبعا في نفس خضم هذا الجواب مر بنا أمس أنه يوجب الاحتياط، هذا الاحتياط في المسألة الأصولية ولا يستلزم عدم اعتبار الظن. فخدشة صاحب الحدائق كما مر في خدشتي في المقدمة الأولى هنا محل تأمل. عند جواب آخر أن هذا الاحتياط غير لازم الرعاية، لأنه يوجب اختلال النظام ويوجب يعني في نفس أجوبة صاحب الكفاية بعض الأحيان يضمن الجواب الواحد عدة أو الإشكال الواحد عدة إشكالات. إشكال آخر يذكر صاحب الكفاية في نفس الإشكال الأول أن هذا العلم الإجمالي يوجب اختلال النظام أو العصر الحرج، فبالتالي غير لازم الرعاية. وإذا كان غير لازم الرعاية بالتالي مقدار من الأحكام يحتاط فيها والبقية يرجع إلى الأصول العملية أو العمومات وما شابه ذلك. الجواب عن هذا الإشكال مرة سابقا إذا تذكرون في المقدمة الرابعة، في المقدمة الرابعة ادعى صاحب الكفاية أنه بالرجوع إلى الأصول العملية المثبتة للتكليف مع ما هو معلوم من الأحكام بالضرورات أو بالطرق المقطوع بها باعتبارها، هذا المقدار من المجموع الأحكام يوجب انحلال العلم الإجمالي، وبالتالي نرجع بعد ذلك إلى الأصول العملية النافية للتكليف، فيكون العلم الإجمالي بالتالي ومقدمات دليل الانسداد غير موصلة لنا إلى اعتبار الظن في المقدمة الرابعة إذا تراجعونها. هذه الدعوة وهذا الإشكال من صاحب الكفاية ردها بقوة الميزة النائني، ورد الميزة النائني مر بنا أنه متين حال المقدار بالتجربة في الأبواب الفقهية الأصول المثبتة للتكليف لا تثبت لنا دائرة كبيرة من الأحكام، ولو ضممناها إلى الضرورات من الأحكام أو الأحكام التي تثبت بالطرق المقطوع، أو ضممناها إلى الأحكام التي تثبت بالطرق المقطوع اعتبارها، هل مقدار المجموع لا يوجب حصيلة كبيرة في أبواب الفقه بحيث ينحل العلم الإجمالي. على كل إذن هذه الخدشة الأولى لصاحب الكفاية غير تامة على وجه الذي ذكره، على اعتبار الظن نقصد. الآن نعم إشكاله، ده الإشكال متين على صاحب الفصول من جهة أن العلم الإجمالي الكبير الثاني بنصب الشارع للطرق، هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني بنصب الشارع للطرق لا يؤدي بنا إلى اعتبار الظن بالطريق، لا يؤدي بنا إلى اعتبار الظن حجة في علم الأصول، لأن يمكن الاحتياط في الطرق من دون أن يستلزم عسر حاجة واختلال النظام، لأنه يمكن الاحتياط في علم الأصول في الطرق من دون أن يؤدي بنا إلى عسر حرج أو اختلال النظام، هذا مر بنا أمس. فالوجه الذي يذكره صاحب الفصول وصاحب المقابيس يؤدي لاعتبار الظن بالواقع ولا يستلزم اعتبار الظن بالطريق، يؤدي لاعتبار الظن في المسألة الفقهية، يؤدي لاعتبار حجية الظن في الفقه، ولكن لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى اعتبار الظن بالطرق، لأنه لا ينحصر رعاية العلم الإجمالي بنصب الطرق، لا ينحصر رعايته فقط بالظن بدعوى أن الاحتياط مخل بالنظام أو يوجب العسر الحرج، لا، الاحتياط في المسائل الأصولية لا يوجب اختلال النظام، لا يوجب العسر الحرج. بخاري خاري تاك غير كلام، الآن سيأتي إن شاء الله بحثنا إن شاء الله شوي بيجي تنقيح المطلب، كلامنا في دائرة طرق أهل البيت عليه السلام. أما البخاري ديك أبدا الفقيه المتفيقه مريض، أما الفقيه المستأسد أصلا في بحث التعارض ذكرنا في الدورة السابقة الفقيه فقهاء الكبار، لاحظ شيء الأول، لاحظ المحقق الحلي، لاحظ العلامة الحلي، لاحظ كاشف الغطاء، لاحظ سعد الجواهر، كاشف اللثام، ذيلين لما يدخل لك في مسألة ما يفرط برواية مرسلة لأنه يعتمد عليها يكيفها مع الجو العام الأدلة المعتبرة، ما دعوه في الرواية المرسلة. الآن خب الروايات المعتبرة وبنيت النتيجة وكذا، أي وش بعد تتحرش بالرواية المرسلة؟ يقول لا، كلها لها توليفة خاصة، نظام خاص لقوتهم في الفقه، لقوتهم في فقه الروايات، لقوتهم في فقه هيكلة منظومة الفقه. طبعا أبدا ما يوجب العسر الحرج، اتفاقا جملة من أسود الفقهاء حتى الفقه الرضوي يلتفتون من عنده نقاط معينة ما يلتفت إليها كثير من الفقهاء العاديين، بالعكس كثرة المواد في علم الأصول، يعني في علم المواد الأصولية في علم الفقه، هذه بالعكس تغني الفقيه برحابة. مثل أنت تريد تبني مسجد عندك مواد كثيرة، المهندس البارع المعمار البارع يقدر يطلع لك بناء ممتاز فيه من عنده لأنه يوجب عنده الحرج والمرج واختلال النظام. ما أقول هكذا الشيخ الطوسي، أنا أصول الفقهاء طبعا متوسطي الفقهاء ما أقول كلامي فيه، إلا إذا ربشت بمادة ما يلتفت شلون يرتب القضية، يمشي لي خطوة خطوة هذا بحث آخر. ذاك اللي عنده هيكلة عنده لما جرى يعني عادة زعماء علم الفقه، انت ماخذ من الشيخ الطوسي وخذ السيد مرتضى والشيخ المفيد خب هذول شوي شوي لازم يتقوون، شوي شوي يتقوون ما يتعودوا على المستوى النازل، لازم شوي شوي يستأسدون ويسبقون الأسود. هم يصيرون أسد ملك العرين، دلك فترة أسوديتهم مضت، الآن أسود جديدة لازم يصير مثلا. المقصود أيام ما كان، فبالعكس لذلك لاحظوا مبنى مشهور الفقهاء، أنا أقول مشهور الفقهاء يعني إلى القرن الحادي عشر الثاني عشر، مبنى مشهور الفقهاء الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. طبعا الآن إشكالات المتأخرين أن هذه جموع تأويلية تبرعية من درا وردية على قولتهم، يعني نجيب طاعين ما أدري شلون، هذه كلها الإشكالات كلها مدفوعة سيأتي في محلها في بحث التعارض. أصلا بالعكس هذه قدرة الفقهاء الكبار لما جرهم، بالعكس المواد كل المواد كل مثل شبيه، أنت الآن في تتراجع مادة لغوية كل ما تكثر عندك المواد أكثر، إذا عندك حذاقة طبعا بالعكس تلتفت يصير عندك فراسة أكثر فأكثر، أضبط فأضبط لصقل القالب الحقيقي لمعنى اللفظة، لأنك يسبب لك التيه والشوشرة. إذا عود نفس الإنسان في الملكات بالعكس يقوى أكثر فأكثر. الحاصل الوجه الذي ذكره صاحب الفصول وصاحب المقابيس بالحظ الإشكال الذي ذكره عليهما صاحب الكفاية، النتيجة ليس عدم اعتبار الظن، لكن النتيجة اعتبار الظن في الفقه في الواقع لا الظن بالطرق. لما؟ لأن احتياط بالطرق لا يوجب العسر والحرج. ولذلك مر بنا مرارا في الوجوه العقلية على اعتبار الطرق، مر بنا مرارا أن العلم الإجمالي هذا كبير نفسه يلزمنا العمل بالطرق بما هي حجة، لكن بالظن المطلق بالاعتبار المطلق، يعني بما هي عفوا بما هي ظن مطلق. أي فبالتالي لذلك هذا بحث مر بنا في صحة الكتب غير صحة الطرق، وحتى في صحة الطرق بمعنى إجمالي أن العلم الإجمالي هو بنفسه سند، العلم الإجمالي بنفسه سند يعني هو مدرك وغطاء للعمل الاستنباطي للفقيه، نفس هذا العلم الإجمالي بهذا الطرق. طبعا إذا وصلت النوبة إليه ولم تقوم الأدلة الخاصة على اعتبار طرق خاصة، هذا إذن محصل إشكال صاحب الكفاية وتقييمنا إليه على وجه صاحب الفصول ليس عدم اعتبار الظن بالواقع، اعتبار الظن بالواقع الظن في علم الفقه، لكن لا موجب ولا ملجأ لوصول النوبة إلى اعتبار الظن في علم الأصول بحسب هذا الوجه الذي ذكره صاحب الفصول وصاحب المقابيس، مع أن هذان العلمان كانوا في صدد حصر اعتبار الظن في علم الأصول. الوجوه اللي ذكرناها الوجه الثالث والرابع إلى الآن ما ناقشناها، ذكرناها قبل وجوه القول الثاني، وجوه التعميم للظن في علم الفقه وعلم الأصول أو لعلوم التي تلزم في الاستنباط، ذكرنا وجوهها الأخوان مدي يتذكرون أمس أو قبل أمس ذكرنا وجوهها لم نناقشها فقط ذكرناها، سنقيمها في نهاية المطاف. وجوه معممة للظن في كل العلوم التي ترتبط بالاستنباط، مثلا أحد الوجوه مرت بنا لأنها معالا تستلزم الظن في علم الفقه، والظن في علم الفقه دليل الانسداد قائم على اعتباره. هذه أحد الوجوه، هذه ستأتي فيما بعد تقييمها وتحري صحتها من سقمها. الوجه الثاني للقول الثاني، القول الثاني يعني أن الظن الذي هو نتيجة دليل الانسداد اعتباره فقط في علم الأصول، يعني الظن بالطريق دون الظن بالواقع ودون الظن في العلوم الأخرى التي هي دخيلة في الاستنباط. لازلنا في هذا القول الثاني، أن نتيجة دليل الانسداد هو اعتبار الظن في علم الأصول، يعني الظن بالطريق. ظن هو طريق، بالطريق طريق، طريق على الطريق. ظن بالظن أو بالواقع أو الظن بالطريق أو الطريق على الطريق، ما شئت فعبر، هو شيء واحد. أو الظن في علم الأصول. نعم. الوجه الثاني ندقق فيه. الوجه الثاني للمحقق التقي الأخ لصاحب الفصول، صاحب هداية المستشفيين. وجهه هكذا يقول عندما نعلم إجمالا بأن الشارع كلفنا بأحكام واقعية يجب أن نعلم أيضا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يجب أن نعلم أيضا بماذا؟ يجب أن نعلم أيضا بحكم الشارع بتفريغ ذمتنا من تلك الأحكام. هذه المقدمة، هذه النقطة في الوجه الذي ذكره، نقطة، نقاط أخرى ستأتي بعد. يجب أن نعلم بحكم الشارع بتفريغ ذمتنا من هذه الأحكام، وحيث لا يمكن العلم تكوينا أو وجدانا، ولا هناك طريق علمي خاص، فتصل النوبة إلى الظن. هذا وجه المحقق التقي. دعونا نشرح كلامه. يقول في البداية أن علمنا الإجمالي الأول الكبير بوجود أحكام يلزمنا بالعلم بحكم الشارع، بحكم الشارع بتفريغ ذمتنا من ماذا؟ من تلك الأحكام. هذه ما هو معنى كلام هذا؟ شنو الجزاء؟ هذا ما هو معنى يلزمنا العلم بحكم الشارع بتفريغ ذمتنا من تلك الأحكام؟ هذا شنو معنى؟ هذا الكلام من محقق التقي يشير إلى المرحلة الأخيرة من الحكم الشرعي. تتذكرون مرة بنا أن الحكم الشرعي له ماذا؟ مراحل إنشائية، مراحل الفعلية، مراحل الفاعلية، بعدين مرحلة التنجيز، بعدين مرحلة الامتثال، بعدين مرحلة ماذا؟ إحراز الامتثال. هو يشير لإحراز الامتثال، يقول العلم بالأحكام، العلم بالأحكام يعني منجز، علم الإجمالي الأول الكبير بالأحكام، هذا الشرط يلزمنا، يعني تنجيز الأحكام، تنجيز الأحكام مرحلته بعد مرحلة ماذا؟ الفعلية والفاعلية. العلم الإجمالي الكبير الأول بالأحكام، هذا يعني مرحلة التنجيز الأحكام، يلزمنا بالعلم بحكم الشارع بتفريغ ذمتنا، يلزمنا بمرحلة الأخيرة إحراز الامتثال. تنجيز الأحكام يلزمنا بالعلم بإحراز امتثال الأحكام، إحراز مرحلة إحراز الامتثال حقيقتها تختلف عن مرحلة الامتثال. مرحلة هوية إحراز الامتثال تختلف عن مرحلة الامتثال. كل بحث البراءة وأصالة الاحتياط العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي الآتية، يعني بحث الأصول العملية بالدقة، بحث الأصول العملية شطر كبير منه، شطر كبير والأقل والأكثر بعد بيأتي، شطر كبير منه يعتمد على هذه الفائدة، هذه النقطة، وهي ماذا؟ التمييز بين مرحلة الامتثال ومرحلة ماذا؟ إحراز الامتثال. وكثير من الأعلام الكبار حتى حصل لديه يعني غفلة في خضم الأبحاث، تحصل الغفلة لدى الكبار أو المحققين أو غيرهم، تحصل لديهم الغفلة بين مرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال. حقيقة الامتثال وآثار الامتثال يختلف عن حقيقة إحراز الامتثال وآثار إحراز الامتثال وأحكام إحراز الامتثال. هو فرق واضح، فرق واضح. مر بنا مثال، هذا المثال: عمل المكلف بلا اجتهاد ولا تقليل هذا يقولون باطل. أي باطل هذا؟ أي بطلان؟ شو عمل مكلف بلا ولاية أهل البيت باطل؟ هو هكذا؟ مو هكذا. لا مو هكذا، ولو الناس ربما يتفهمون هذا المطلب، لا مو هكذا. هنا باطل، باطل يعني ليس لديه إحراز للصحة، هذا بطلان إثباتي وليس بطلان ثبوتي. لا مو صحيح، وهذه غفلة، وهذه غفلة، أي هذا غفلة. هو المراد من ذلك البطلان الإثباتي لا البطلان الثبوتي، لأن صرف المطابقة هي مجزية. غاية الأمر ليس لدي دليل محرز على الفراغ الذمة، هذا ما المعنى. فالمقصود من البطلان مقابل الصحة يعني مثل قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة، قاعدة الفراغ قاعدة الصحة، أي صحة؟ صحة ثبوتية؟ لا، قاعدة الفراغ قاعدة الصحة، بس أي صحة؟ صحة إثباتية وليست صحة ثبوتية. كلما شككت فيه مما قد مضى من أعمالك فامضي كما هو صحة، لكن صحة إثباتية في مقابل البطلان الإثباتي. فالمقصود أن ماهية الامتثال مع ماهية إحراز الامتثال تختلف عن بعضهم البعض. كل بحث البراءة، بحث أصالة الاحتياط من جزية العلم الإجمالي الأقل والأكثر، حتى جملة من مباحث الاستصحاب، يعتمد على نباهة الفقيه وفراسته وفطنته في التفرقة بين ماهية الامتثال وآثارها وحكمها عن ماهية إحراز الامتثال وآثارها وحكمها. هذا شبه بحث مهم. نرجع لذلك، هنا صاحب هداية المستشرقين ماذا يقول؟ يقول العلم، شوفوا العبارة مالته، العلم مهم دائما الإنسان عندما يكون الباحث يواجه عبارة لأحد الأعلام وكذا يحاول يترجمها بعبارة اصطلاحية صناعية أخرى أقرب إلى فهمه هذا الباحث مثلا أو عبارتين أو ثلاث عشان يلتفت إلى حقيقة كلامه ويوزن بالتالي استدلال متين أو لا. أيما كان فعبارة مرة ثانية صاحب ذات المستشفين يقول العلم الإجمالي بالأحكام من هي أي مرحلة؟ هذه أي مرحلة؟ مرحلة تنجيز الأحكام بعد الفعلية والفعلية. العلم الإجمالي بالأحكام يلزمنا بالعلم بحكم الشارع بالتفريغ ذممنا، يلزمنا ماذا؟ يلزمنا تحصيل العلم بماذا؟ بحكم الشارع بتفريغ ذممنا. تفريغ الذمة يعني علم، دققوا العبارة، العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة. العلم من إحراز، متعلق بإحراز ماذا؟ فراغ الذمة، يعني إحراز، يعني إحراز الامتثال. إذن يتكلم صاحب الفصول عن المرحلة الأخيرة، يتكلم صاحب الفصول عن ماذا؟ مو صاحب الفصول، عفوا صاحب بداية المسترشدين، الأخ لصاحب الفصول، يتكلم عن المرحلة الأخيرة. يقول حينئذ فحيث ليس لدينا علم بحكم الشارع بتفريغ الذمة تصل النوبة إلى الظن. جيد، الآن بعدنا ما انتهى استدلالة، ولكن هذا المنقول من استدلالة، هل هذا المقدار من الاستدلال وصول النوبة إلى الظن بإحراز الامتثال للعلم بإحراز الامتثال؟ هذا ما ربطه بالظن، ما ربطه بالظن في علم الوصول، الظن بالطريق، الظن بالطريق ما ربطه، ربطه هكذا أن الظن بإحراز الامتثال إنما يكون متولدا من الظن بالطريق. الظن بالطريق، الظن باعتبار طريق من الطرق، يلازم أن مطابقة الامتثال لمؤداه يظن بتفريغ الذمة. الطريق الذي يظن باعتباره مثل خبر واحد يظن باعتباره، يظن بأنه منجز، إذا ظننت بأنه منجز يستلزم أنك تظن بأن مطابقة الامتثال له يحكم الشارع بفراغ الذمة. إذن الظن بحكم الشارع بتفريغ الذمة ملزوم، معلول لأي شيء؟ معلول للظن باعتبار الطريق. إذا جعل الشارع خبر الواحد حجة أو الظهور حجة يلازم ذلك ماذا؟ يلازم ذلك أن الشارع يحكم بأن الامتثال للواقع إذا طابقته مع هذا الطريق أحكم بفراغ الذمة. الطرق معنى منجزيتها ماذا؟ فقط منجزة أو معذرة؟ الطرق، حجية الطرق منجزة ومعذرة، كما هي منجزة لو خالف الإنسان هي معذرة لو طابقها ما امتثلها المكلف. فالحجية ذات شعبتان، منجزة ومعذرة. دققوا، المعذرة إشارة لأي مرحلة؟ إشارة لمرحلة مثلا إحراز الامتثال. منجزة إشارة إلى مرحلة من تنجيز الحكم. معذرة تفرغ ذمتك، منجزة تشغل ذمتك، تشغل ذمة المكلف. فكأنما إذا بنى الأصوليون على أن معنى الحجية شعبتان، شعبة واحدة أو شعبتان، دائرة واحدة، هكذا يقولون، دائرتان كأنما شعبتان، وجهين مزدوجين في الحجية. إذا بنوا الأصوليون على أن الحجية شعبتان، هذا البحث أنا ذكر مر بنا في بداية حتى القطع وتنبيهات القطع وبداية الظن هو اعتبار الظنون، أن معنى الحجية ما هو هذا معنى الحجية، إذا شيء مرتكز وكأنما بديهي إذا يحرج الباحث نفسه أنه ما هو معنى الحجية يسبب تغيير خريطة علم الأصول مؤثر. هنا لاحظ الحجية منجزية ومعدرية. منجزية مرحلة المنجزية بعد الفعلية والفاعلية قبل الامتثال، معذرية بلحظنا بعد الامتثال. هكذا خيل إلينا وهكذا انبلج لنا أنه لا ليست مرتبة واحدة. فالحجية إذن ماذا لها؟ ذراعان، ذراع لمرحلة وذراع مرحلة. هاي كلام المحقق التقي، تحليل المحقق التقي. إذا امتثلت منجز لو معذر، خالفت منجز أو خالف الواقع لو خالفت، خالف الطريق لو خالفت أنت الطريق. إذا خالفت أنت الطريق هو منجز عليك وهو مصيب للواقع، وإذا أنت امتثلت وهو مخالف للواقع وأنت امتثلته فهو معذر لك. فالمعذرية لم بلحظ مرحلة المعذرية نحفظها. شوف سنين منين من عمر بحث الأصول يجي هنا أحد المحققين يبين لنا حقيقة شيء معين وهي المعذرية، أن المعذرية والمنجزية ليست في مرتبة واحدة. بالي ليست في مرحلة واحدة. البحث غدا إن شاء الله نكمل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.